إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، انتهى رمضان، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، فمنا في رمضان من كان شقيا ومنا من كان سعيدا. لكن دعوني في هذا اليوم أن أنتقل بكم إلى موضوع آخر، موضوع المرأة، وماذا يريدون من المرأة، ماذا يريد الله تعالى من المرأة، وماذا يريد أهل الفساد والشهوات من المرأة. لماذا أتحدث عن هذا الحديث بعد شهر رمضان؟ لأنه أغرقنا الإعلام في شهر رمضان بالمسلسلات التي تسمى للبنات بس، في الكلام والتركيز على الفتيات. وفي الحقيقة المرأة ما فينا أحد ينفك عن امرأة، هي في النهاية بنتك أو بنتي، أختي أو أختك، عمتك، خالتك، زوجتك، فهي جزء من المجتمع، بل هي نصف المجتمع، بل هي النصف وتربي النصف الآخر، فلا ينفك أحد منا عن امرأة. ما في أحد منا ما عنده علاقة بامرأة، أم، أخت، زوجة، خالة، عمة، بنت، فلا ينفك أحد منا عن امرأة. وثمة رسائل موجهة لإفساد هذه البنت، في ظل غفلة الأب، في ظل غفلة الإخوة، في ظل غفلة الأعمام والأخوال، في ظل انشغال كل واحد منا بمشاغله، ثمة إعلام موجه لتدمير وإفساد المرأة. هذا مو كلام أنا، في تاريخ 14/7 في جريدة السياسة الكويتية كتب ناقد فني، ناقد إعلامي فني، وأنا ما مسمي اسمه في هذا المكان، لكنه مخلص لبلده ولأمته، كتب يقول: من خلال مراقبتي لما يبث في الإعلام في رمضان فقط، وهو ما يتكلم عن إعلام إسرائيل ولا إعلام أمريكا، يتكلم عن إعلام عالمنا الإسلامي الذي يفتتح بالقرآن وينتهي بالقرآن، يتكلم عن عالمنا الإسلامي الذي يرى أن الإسلام هو الدين، يتكلم عن عالمنا الإسلامي وإعلامه بما فيه التجاري والحكومي. يقول: من خلال مراقبتي للإعلام لما يسمى بالمسلسلات التي تبث في شهر رمضان المبارك، من خلال 4 أعوام 2011 2012 2013 2014، المقال في تاريخ 14/7 في جريدة السياسة، يقول: وجدت أن هذا الإعلام بما يسمى بمسلسلات للبنات بس موجه ومدروس ومحكم حتى يخرج جيل، وهو رسائل مقصودة، وليس كما يفهم البعض إنما هي مسلسلات اجتماعية ليست لها هدف. هذا مستحيل. يقول: هي مدروسة وتهدف للآتي: في عام 2011 كانت المسلسلات تعزز فكرة اللقاءات العاطفية من خلال الأسواق ومن خلال الكافيهات دون تحفظ. مسلسلات 2011 كانت تعزز هذا بالفتاة، أنها ممكن أن تلتقي بأصدقائها وأصحابها وصاحبها، مع تبسيط وتهوين قضية الصاحب، وأنه لا يوجد بنت إلا لها صاحب. هذا في مسلسلات 2011. في مسلسلات 2012 تعزيز فكرة الملابس الجريئة والملابس الفاضحة لدى الفتاة. هذا كله قاعد يعلم أجيال، ملايين من بناتنا يشاهدون هذه المسلسلات. في عام 2013 تعزيز فكرة استقلالية الفتاة برأيها، تمردها على الأسرة، تمردها على المجتمع، تمردها على العادات والتقاليد والدين. في مسلسلات 2014 التحرر من سلطة الأب، إذا صار البنت عمرها 21 سنة يعني بلغت السن القانوني، ناهيك عن الاستهزاء بالأم والرد عليها ووصفها بالمتخلفة أو المعقدة أو المخرفة أو غير ذلك. هذا جرد سريع، طبعا هو حاط المسلسلات وأرقامها وغيرها، وهذا بالفعل. البنت بعد مشاهدة أكثر من 120 حلقة على مدى 4 سنوات تتعزز عندها هذه الفكرة، فكرة التمرد على المجتمع، فكرة التمرد على العادات والتقاليد، فكرة الخروج بلا رقابة، فكرة مد اليد إلى الصاحب والصديق، بل تبسيط الحرام
حتى ممارسة الحرام يسمونها علاقة، لها علاقة ولا ما لها علاقة، بل تجاوزوا إلى أبعد من ذلك إلى التصريح بالوقوع بالزنا، بل بعضهم ما يسمى بزنا المحارم إلى آخر ذلك. لذلك دعانا هذا اليوم خاصة بعد شهر رمضان المبارك أن نتكلم عن ما يريد الله للمرأة وما يريد أهل الشهوات وأهل الباطل من خلال هذا الإعلام الذي يدعو إلى إفساد بناتنا. أنا ما أتكلم عن أحد غير، أتكلم عن بناتنا، أتكلم عن بناتك، أتكلم عن أخواتي، أتكلم عن أخواتك، أتكلم عن عماتي وعماتك، ما أتكلم عن بناتنا في مجتمعنا. الله تعالى الذي أنزل القرآن ودعا إلى الإسلام يريد لبناتنا العفة والستر، كما قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم، أي طريق الهداية، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي كما هدينا الناس من قبلكم، ويتوب عليكم، يعني إذا مشيتوا في طريق الهداية الله تاب عليكم، إذا تمشون في طريق الغواية تدخلون في جهنم. ولذا ختمها الله تعالى: ويتوب عليكم والله عليم حكيم، يعني الله عليم بالمفسدين وعليم بالمصلحين، حكيم بأحكامه التي أنزلها عليك يا محمد. ثم قال: والله يريد أن يتوب عليكم، مرة ثانية: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، مو أن تميلوا بس، قال أن تميلوا ميلا عظيما، مو بس تميلوا، تنحرفوا، يروحون بناتكم. هذا اللي يريد أهل الشهوات، الخروج عن العادات والتقاليد، الخروج عن الدين، الخروج عن السيطرة، بناء العلاقات المحرمة، اللبس الفاضح والفاحش، تهوين وتبسيط الحرام. ولذا قال الله تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذا جاءت الشريعة الإسلامية تحث على الستر للبنات. هذه خطبتنا، وهي دعوة الله تعالى للمؤمنات للستر، دعوة الله تعالى لأولياء الأمور لستر بناتهم، كيف أن الله تعالى رب المرأة المؤمنة على الستر وعلى الحياء. لقد امتدح الله تعالى المرأة لشدة حيائها، يعني المرأة الجريئة مو ممدوحة، بل يمدح الله تعالى في المرأة شدة حيائها، كما قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني من تنشأ في ذهبها وحليها وهي في مخدعها وبيتها وخمارها، وفي الخصام يعني مخاصم الرجال، أماكن الرجال ما تبين. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بحيائه لهو أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان حي يستحي، حتى وصف حياؤه أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حب الله للحياء أن المرأة تستحي وأن الله يحب العبد الحي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والسترة، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وكان الكلام عن جسد الإنسان. ولذا إن الله حيي ستير يحب الحياء والسترة، كان الكلام عن جسدك. ثم قال: فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. لذا أمر الله تعالى المؤمنات بغض الطرف، وأمر الرجال بغض الطرف، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: ففي هذه الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يقول الله تعالى في هذه الآية: أمرنا الله جميعا رجالا ونساء أن نغض البصر. احنا مأمورين، الرجال مأمورين أن يغضوا البصر، لأن البصر متصل بالفرج، يعني يهيج الإنسان. قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: ويحفظوا فروجهم. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. العين هي الرسول والبريد. إذا أنت أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لذلك العين هي بريد الزنا. لذا سكر الله تعالى الباب على الإنسان، ما قال امش عمي، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني من للتبعيض مما يرى من حرام، ويحفظوا فروجهم. قال: أمر الله تعالى الرجال والنساء بغض الطرف، وأمر الرجال والنساء بحفظ الفروج، وأمر الرجال والنساء وتوبوا إلى الله جميعا. ثم زاد على المرأة بزيادة، وأمر الله تعالى المرأة بالستر، هذا زيادة: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وما تبدي زينتها ولتضرب بخمارها، هذا زيادة مخصوصة بها المرأة. ولذا جاء الشرع الحكيم بصور هي كلها دعوة المرأة للستر، وهذا خذ الكلام لك أنت ولبناتك وترشدها لذلك. عاد والله اقتنعت ما اقتنعت بالحجاب، الحساب ماشي عليها ما دام جرى عليها قلم التكليف في الحساب ماشي عليها. أمر الله تعالى نساء المؤمنين بصور هي صور من الستر، سأذكر 6 صور فقط من هذه الصور، صور الدعوة إلى ستر المرأة المؤمنة. الصورة الأولى سترها في لباسها، فنحن مأمورون بأن نستر نساءنا في لباسها. عاد والله اقتنعت ما اقتنعت هي كيف تأخذ الإثم، لأن هذا أمر من الله ما في اقتناع، على المؤمن أن ينفذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ما في اختيار أصلا، ما في أفكر، ما في أنظر، عليك أن تسمع وتطيع. فلا وربك، فلا أصلا يعني الله ما يحتاج أن يقسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لازم يحكموك، لازم يرضوا، لازم يستسلموا، لازم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحجاب مو اختيار، الحجاب مو تفكير على مزاجها، الحجاب مو مقتنعة ولا مش مقتنعة، الحجاب مو إيمان داخل قلب، الحجاب أمر من الله، ما لك اختيار في أمر الله تعالى. تبي تختار أنت من أنت مقتنع أو هي مش مقتنعة، هذه تأخذ جزاها عند الله يوم القيامة. رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، يعني صح تلبس ملابس لكن ليست الملابس اللي الله أمر بها، فهي عارية تعذب يوم القيامة، لأن الله يلبسهم سرابيل من قطران ويعذبها في نار جهنم. كما قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار، أهل النار أصناف داخل النار، ظلمة في النار، طغاة في النار، من يعذبون الخلق في النار، كفار في النار، هذه أصناف. ومنها قال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. قال هذا صنف آخر، صنف خاص له مكان خاص في جهنم، يعذبون في نار جهنم مع أنها كاسية إلى أنها عارية، يعني لم تكتسب الكسوة التي أمر الله تعالى بها. لذلك الباب الأول من أبواب الستر التي أرادها الله تعالى للمرأة وهو سترها في لباسها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن. الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين أن يستترن وأن يلبسن الحجاب ولا يكن كنساء الجاهلية في التبرج. وقال ابن الجوزي رحمه الله: تبرج أهل الجاهلية على أشكال، يعني الله تعالى نهاها أن تكون مثل نساء الجاهلية. قال: من تبرج أهل الجاهلية أنها تضع خمارها على كتفها، يعني تطلع شعرها، هذا جزء من تبرج الجاهلية. من تبرج الجاهلية اختلاطها بالرجال، اختلاطها بالرجال. من تبرج الجاهلية تكسرها في مشيتها. من تبرج الجاهلية تبخترها وإظهار زينتها، هذا كله صور من التبرج. فالله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو وبناته ونساء المؤمنين أن يكونوا كنساء الجاهلية في التبرج، فأمرها الله تعالى أن تلبس لباسا فضفاضا. فأول باب من أبواب الستر الذي يريده الله تعالى للمؤمنات هو أن يكون عليها لباس ساتر غير ملون ولا مخصر ولا شفاف ولا ملفت، مو عباية مخصرة تطلع حتى عظامها وتقول والله أنا متحجبة، ولا تلبس حجاب ونص قذلتها طالعة وتقول أنا متحجبة، ولا تقول أنا متحجبة ومكياجها يبهر العالمين تقول أنا متحجبة، ولا تقول أنا متحجبة وتلبس كعب عالي وصوتها عالي، هذا مو حجاب. الحجاب سلوك، الحجاب أخلاق، الحجاب ظاهر وباطن. اسمعوا الحديث، يمكن بعض الناس أول مرة يسمع هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. قال: أهدى دحي الكلبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، قبطية ثوب كثيف ثخين، أهدى دحي الكلبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة، فأهداها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة بن زيد، قال خذ اللبس هذا لك يا أسامة، فأهداها أسامة لزوجته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة قال: يا أسامة ما لك لا تلبس القبطية؟ أنا معطيك لبس تلبس ثوب، ليش ما تلبس القبطية؟ فقلت يا رسول الله كسوتها لامرأتي، يعني لبست القبطية لامرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرها لتجعل تحتها غلالة، مرها لتجعل تحتها غلالة، غلالة يعني تلبس ثوب ثاني تحتها، تلبس ثوب تحت الثوب هذا. قال مرها لتجعل تحتها غلالة، إني أخاف أن تصف عظامها، إني أخاف، مو شفافة هي أصل القبطية ثقيلة متينة، قال إني أخاف أن تصف عظامها. قال الشيخ عبد الكريم زيدان رحمه الله في المفصل في أحكام المرأة قال هذا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن القبطية تصف حجم جسم المرأة وأعضائها لا أن تكشف لون جسدها، لأن أصل القبطية ثقيلة، ثوب ثقيل هو أصلا، وهذا الثوب الثقيل قال حط خل تلبس شيء تحت حتى لا يصير ضيق ويصف عظامها. قال هذا نص صريح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن القبطية تصف حجم جسمها وأعضائها لا أن تكشف لونها، فإن الثوب القبطية هو ثوب ثقيل ثخين، ولذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تلبس ثوبا آخر حتى لا يضيق على جسدها أو أن تستر نفسها إلى حد ما. فلذلك الباب الأول من أبواب الستر الذي أراده الله تعالى لنسائنا أن تلبس الحجاب، والحجاب بكل شكله بلونه وبوصفه وبستره وكونه فضفاضا، هذا هو الحجاب الشرعي الذي أراده الله تعالى. ثانيا تربية المرأة على الستر من خلال آداب المشي، إن الله تعالى أدب المرأة حتى في مشيها. أمن تدح الله تعالى بنات شعيب؟ في شنو مدح الله بنات شعيب؟ قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ما تكلم الله تعالى عن شيء فيها لما جاءت المرأة، ولا وصفها بالقرآن الذي يتلى ويتلوه الملايين عن امرأة إلا في مشيها، لأن مشيها كان على استحياء فكانت صفة حمد. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء إلى آخر الآية. قال أبو أسيد الأنصاري رضي الله عنه صلى النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في المسجد نصلى وخرجوا، فلما خرجوا تزاحم الرجال والنساء في الطريق، طلعوا من المسجد صارت زحمة رجال ونساء، فازدحم الرجال والنساء واختلطوا في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم استأخرنا، واخروا عن الطريق، امشوا على حافة الطريق، استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق، يعني خذوا الجوانب لا تدشون بالرجال، عليكن بحافات الطريق. قال أبو سيد فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، تلزق بالجدار من كثر استجابتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه أبو داود وهو صحيح. هذا من تربيتها على الستر أنها لا تخالط ولا تزاحم الرجال، روح شوفهم في المجمعات، شوفهم في الأسواق، شوفهم في الممرات العامة، شوفهم في كل مكان، لأن المرأة يجب أن تربى منذ صغرها على الستر. لكن الإعلام ما يربي على هذا، مشكلة الإعلام يربيها على الجرأة، يربيها على مناطحة الرجل، يربيها على إظهار وإبراز المفاتن من خلال مسلسلات بنات وبس وغيرها التي تربي المرأة على الجرأة وإظهار مفاتنها والتمرد على الدين والعادات والتقاليد، وستأخذ المرأة هذا بعد حين، سيكون هذا في دمها، لأن الإعلام يربي في ظل غفلة الأب وغفلة الأهل. ثانيا من تربيتها على الستر فيما يتعلق بالمشي نهيها عن أي حركة تنبئ عن جمالها وتنبئ عما خبأت في داخلها، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أي حركة فيها تكسر، أي حركة فيها إثارة، أي حركة فيها إظهار مفاتن، فهي منهية عنها، سواء كان لبس الكعب العالي أو التمختر في المشي أو التكسر في المشي، مع أن هذا شيء خاص، يعني رب السماوات والأرض الإله الملك الحق المبين ينزل قرآن ويتكلم عن مشية امرأة لعلمه أن مشية المرأة تؤثر في كثير من الناس، وأنها باب وذريعة إلى الوقوع بالفساد وإلى فساد قلبها وقلوب الناس. ولذا أنزل الله تعالى آيات، ما قال حق النبي يقول لهم، هو أنزل آيات على أنه يوجهها حتى في مشيها. فهذا نوع من تربية المرأة على الستر في لباسها، تربيتها على الستر في مشيها، تربيتها على الستر حتى من خلال أدب الكلام. هذا ثالثا. الباب الثالث تربية البنات على الستر حتى من كلامها كيف تتكلم. أولا لا تصف المرأة لزوجها، يعني ما يصير إذا تكلمت تصف مجالس النساء للآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، رواه البخاري. يعني ما يجوز تقعد في مجلس حريم وبعدين تروح وتقول فلانة اش حلوها وشفناها وش طولها، أو تذهب إلى عرس ثم تصف النساء، هذا أدب كلام، يجب أن تضبط نفسها. فلا تصف نساء العالمين ولا تتكلم بالآخرين، وكذلك حتى نساء النبي طاهرات القلب وجيل الصحابة اللي قلبهم طاهر، الله تعالى أمرها أن لا تلين في الكلام حتى لا يكون إنسان في قلبه مرض فيتأثر في ذلك. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، سؤالها من وراء حجاب، هذا لأمهات المؤمنين الطاهرات. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فأمرها الله تعالى من أدب الكلام أن تخفض صوتها وأن لا تلين في الكلام وأن تتكلم من وراء الحجاب، هذا لأمهات المؤمنين أصحاب القلوب الطاهرة. قال: فيطمع الذي في قلبه مرض. احنا ما نقول الناس ذئاب بشرية، لكن في ناس قلوبها مريضة تفهم كل شيء غلط، هذا من باب تربيتها على الستر، أن المرأة تكون محتشمة في لباسها، محترمة في كلامها، متزنة في كلامها، هذا كله من باب تربية المرأة على الستر. والخطاب موجه لأمهات المؤمنين ولنساء المؤمنات بشكل عام. كذلك من تربيتها على الستر صلاتها في بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، ما نمنع المرأة إذا تبي تروح المسجد، لكن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، الحوش يعني، الحجرة يعني الحوش، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم من باب تربيتها على الستر. تربيتها على الستر أنها تقعد في بيتها، تبي تصلي تصلي في بيتها، يعني تصلي في غرفة نومها أفضل من صلاتها في حوش البيت، وتصلي في الغرفة يسمونها المخدع التي توضع به الأغراض، يخشون فيه الأغراض، المخزن يعني، خير من صلاتها في غرفتها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. هذا كله من باب تربية المرأة على الستر. الخامس من باب تربيتها على الستر، حتى لو جاءت إلى المسجد لتتأخر تصير وراء، لأن في السابق ما في حاجز ما بين الرجال والنساء، مسجد واحد وما في حاجز، فالحريم في الخلف والرجال في الأمام. فقال: خير صفوف الرجال أولها، شرها آخرها، أفضل صفوف الرجال أولها، لأن هذول جاءوا مبكرين وأبعد عن الحريم، شرها آخرها لمن يتعمد التأخر حتى يصير قريب من النساء، شر صفوف النساء أولها، شر صف عند النساء الأقرب إلى الرجال، خيرها آخرها، أفضلها آخرها. هذا كله من باب تربيتها على الستر أن لا تحتك بالرجال. هذا مو معناته يخلونها معقدة ولا والله تخاف تعتقد أن الرجل وحش، لا، لأن احتكاكها بالرجل يؤثر في سلوكها، يؤثر في أخلاقها. شوف المرأة اللي تشتغل بين الرجال بسرعة تغير. أعرف واحد يقول: كان عندنا موظفة أتت إلى وظيفتنا، أول ما دخلت عندنا الموظفة كانت متغطية، والله يقول شيخ ما يبين منها شيء، ستر وحجاب كامل من حجابها إلى رأسها، حتى دسوس لابسة في يديها، قلم يقول تكتبه ويطيح منها. يقول بعد فترة وهي معانا في العمل راحت الدسوس اللي باليدين هذولي فسختهم الكفوف، يقول بعد فترة عبات الرأس صارت عبات كتف، بعد فترة الخمار صار نقابا، بعد فترة لا طاح النقاب، بعد فترة لا طاحت العبات، بعد الفترة عاد صارت بحجاب وبنطلون. هذا كله مو نقص، احنا ما نقول نطعم في بنات الناس، ان شاء الله شريفة، لكن هذا التأثر، هذا الواقع، تتأثر بمن حولها، زميلاتها في العمل، الرجل اللي يكلمها يمكن تسمع منه لسان أحلى من لسان زوجها، تسمع منه شكوى تشتكي إليه يمكن يساعدها، وهكذا يعلف الإنسان من يعيش معه. ولذا من باب ستر المرأة أمرها الله تعالى بأن تقر، والقر والقرار شيء ثقيل، اللي قرب مكانه يقول، يعني الأصل أن المرأة تقر، تقعد في بيتها، تربي أفراخها، تربي عيالها، تكون ستر واطمئنان لزوجها. عاد زوجها يروح، هو يروح يكدح، هو يروح يشتغل، هو يروح يعمل، هو يروح يتعب، هو يروح يتأزم مع هذه الدنيا، ثم يرجع إلى مستقره عند القر، عند زوجته أم الأفراخ والعيال، فيجد مأواه وبيته ومنزله. هذا الأصل أن المرأة تقر وقرنا في بيوتكن، هذا الأصل. والاستثناء الخروج، تخرج استثناء، محتاجين لها كمدرسة، محتاجين لها كطبيبة، محتاجين لها استثناء تخرج بما تحتاج الأمة إليه مع سترها واستقلالها. لكن الآن صار العكس، المشكلة صار الأصل أنها تخرج وما تقعد في البيت إلا المعقدة، وما تقعد في البيت إلا اللي ما يرونها شيء في المجتمع، وهذا على عكس ما أراده الله تعالى، لأن المرأة عاطفية وإذا خرجت استشرفها شيطان. الحصان الذي يركب عليه الشيطان اللي يرى أنه سريع ويؤثر به هي الشهوة، والشهوة في الرجل إنما هي المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مو طعن في الرجال ولا طعن في النساء، لكن الطبائع البشرية، طبيعة الرجل يتهيج إلى المرأة وطبيعة المرأة تميل إلى الرجل، كل واحد يكمل الثاني. بعد إذا ما في دين كل واحد يميل إلى الثاني، ولذلك الدين هو الحاجز، وبعد الدين يأتي قانون الذي يمنع التعدي على الآخرين. ولذلك القانون بما أنه لم يضعه الله تعالى، ولذلك القانون لم يضع الحدود التي وضعها الله، قانون وضعه البشر. القانون لا يجرم ولا يحرم التبرج، القانون لا يجرم تارك الصلاة، القانون لا يجرم النظر إلى المرأة، بينما الله يحرم ويجرم، فالله تعالى عليم حكيم. فالقانون يمنع أشياء، لكن الشريعة تمنع أشياء كثيرة من باب سد الذرائع، من باب التربية على الستر. هذا اللي قاعد أقول، القانون ما يجرمه، كل الكلام اللي قلت، ولا يعاقب عليه ولا يحث عليه. القانون ما يحث على أن تقر المرأة في بيتها، القانون ما يحث على أن المرأة تصلي في الخلف. الكلام اللي قلته كله في دعوة المرأة للستر في مشيها وكلامها ولباسها وحجابها، قانون ما له دخل فيه، لا قانون مدني ولا جزائي ولا غير. لكن شرع الله تعالى أنه عليم حكيم، ولأنه يريد للأمة الستر ويريد للناس النزاهة والطهارة، لذلك أمر الله تعالى بذلك. وهذا كله من باب تربية النساء على الستر. نهاها أخيرا، من باب تربية المرأة على الستر، نهاها أن تخلع ملابسها في غير بيتها، نهاها أن تخلع ملابسها في غير بيتها. جاءت نساء إلى أم المؤمنين عائشة، دخلوا عند عائشة، فقالت عائشة: ممن؟ قلنا: من الشام. قالت: لعلكن من الكورة أو الكورة التي يدخل نساءها الحمام. قلنا: نعم. قالت: أنتم من الشام، جئتوني من منطقة أو مكان اسمه الكورة أو الكورة التي يدخل نساءها إلى الحمام. الحمام موجود ما زال الآن في تركيا وفي المغرب، يسمونه الحمام، حمام العام، عبارة عن مبنى، هذا المبنى داخل بخار، في مبنى للرجال مبنى للنساء، وتدخل المرأة ويدخل الرجل ويتسبح، يلبس ملابس الداخلية الخاصة ويسبح داخل، أما أنه يسبح أو يسبحون، أو في مكان عام أو يأخذ غرفة خاصة إذا عنده فلوس، كما الحال في الرجال الحال في النساء. مثل ما أن الرجل يقعد بشورت، المرأة نفس الشيء داخل إذا دخلت بين النساء، فتنكشف المرأة على الحريم، ينكشفون على بعض النساء، والنساء على النساء يأخذون على هذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن الجزيرة العربية ما فيها، لكنه كانت تأتيهم أخبار من الشام. فقالت عائشة رضي الله عنها: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ستر الله عليها. أيما امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها هتكت ستر الله عليها، يعني هتكت الستر الذي وضعه الله تعالى عليها، فأسقطت الحياء، فجرى عليها قلم الإثم وقلم الخطايا. وضعت ثيابها في غير بيتها، سواء كان في محل تبي تبدل، ولا قاعدة على البحر، ولا في أي مكان، في غير بيتها مستقر سترها أو بيت أهلها، فقد هتكت ستر الله عليها. ولذلك الدعوة إلى ستر البنات إنما هي دعوة الله تعالى، هذه تربية الله وليست تربية الإعلام، وهي تربية أهل الشهوات الذين يريدون أن تميلوا، مو تميلوا بس، بل ميلا عظيما. أنا أقول له تميلوا يعني المرأة تتبرج بس، هذه تميلوا، لكن هم يريدونها أن تتبرج وأن تزني وأن تمارس الحرام وأن ترمي الحياء وأن تتجرع على عاداتها وتقاليدها ودينها وأن تبسط فعل الحرام وأن تكون بريد ورسول الشيطان وأن تكون أداة بيدهم يفعلون بها ما يشاءون. حطموا أوروبا وحطموا نساء أوروبا بعد أن كانت نساء أوروبا قبل 100 سنة تلبس الحجاب وستيرات ولا يعرفن هذا التبرج، حطموا نساء أوروبا وجاءوا الآن إلى العالم الإسلامي يزحفون إليه عبر القنوات والإعلام والمجلات وما يسمى بالموديلات وما يسمى بالماركات وما يسمى بعارضات الأزياء وما يسمى بالفنانين ومهرجان كان ومهرجانات العالمية وإبراز الساقطين وغيرها حتى يكونوا قدوة لبناتنا. فلما رأوا أن أحياناً بناتنا ما يتأثرون في بنات الغرب استجلبوا مستأجرات من بناتنا دفعوا لهم أموال حتى يتحولون إلى ممثلين يؤدون الدور المرسوم الذي ترسمه المنظمات والأصابع العالمية وتخرجه بإحكام، ليس قضية عبطية وإنما تخرج بإحكام وتخرج بدراسة وعناية حتى يوصلوا رسالة لبناتنا كما ذكرت لكم في مقدمة هذه الخطبة. إن الدعوة إلى الستر هي دعوة لطهارة ونقاء القلب. الله أراد من المؤمنة في النهاية أن يكون قلبها طاهرا نقيا، هذا الله تعالى أراده للمؤمنة. لذلك قال الله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، كلام عن أمهات المؤمنين ناشئين في بيت نبوة، لا تلفزيون لا ستلايت، ما في حتى فرش أصلا. قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، والكلام أطهر لقلوبكم يعني يا صحابة، قلوبهن يعني يا أمهات المؤمنين. فالله تعالى يريد لقلوبنا الطهارة، لأنك يوم القيامة لن تنجو إذا كان قلبك فاسد، ما رح تنجو يوم القيامة إلا إذا كان قلبك طاهر، إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما ينفعك إلا قلبك الطاهر. السبيل إلى قلبك الطاهر الدعوة إلى الستر التي أرادها الله تعالى لبناتنا المؤمنات. نسأل الله تعالى أن يستر علينا وعلى بنات المسلمين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أعود فأختصر ما ذكرت في هذه الخطبة للإفادة وحتى لا ينسي آخر الحديث أوله. ذكرت في هذه الخطبة أن الله عز وجل أراد لنساء المؤمنات الستر، وهذه الخطبة بعنوان دعوة الله المؤمنات للستر أو تربية الله للمؤمنات على الستر. وذكرت لكم في البداية مقالا لكاتب فني في جريدة السياسة في تاريخ 14/7، راجعوها، تكلم عن دراسة حول المسلسلات التي تبث في إعلامنا في شهر رمضان، في إعلام الإسلام، ليس إعلام إسرائيل وليس إعلام أوروبا وليس إعلام آسيا، وإنما إعلامنا الإسلامي، دولنا التي تدين بالإسلام وترى أن القرآن هو كتاب ربها وتفتتح إعلامها بالقرآن وتختمها بالقرآن. يرى أن هذه الدراسة، من خلال دراسة الإعلام والمسلسلات التي تبث في رمضان عبر 30 حلقة في عام 2011 و12 و13 و14، كانت تؤدي أو كانت ترمز وتهدف إلى تقرير اللقاءات العاطفية العلنية والسرية. 2011 عبر كل المسلسلات، 2012 الملابس الجريئة والتبرج، 2013 استقلالية الفتاة برأيها بعد 21 سنة وتمردها على العادات والتقاليد والمجتمع، 2014 الجرأة في مخاطبة الوالدين والتمرد عليهم، ممارسة الحرام وتسهيل الوصول إليه وتبسيطه، إهانة الأم والأب ووصفها بأوصاف فيها قليل من الحياء أو فيها قلة أدب. وقد رب الشارع الحكيم بناتنا على الستر ودعاهم إلى ذلك، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمن تربية الله تعالى لبناتنا على الستر أولا أمرهن بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة بكل أشكالها، ثانيا الأمر باللباس المحتشم والساتر وعدم الضيق والذي لا يشف ولا يصف بشرة المرأة، ثالثا أمرها بالستر من خلال أدب المشي وعدم التكسر وعدم الميلان في المشي أو إظهار الزينة، رابعا أمرها تربيتها على الستر من خلال تعليمها آداب الكلام، لا خضوع ولا ميوع ولا خفض للصوت وذلك أطهر لقلبها، خامسا تربية المرأة على الستر من خلال صلاتها في بيتها فهي أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها. سادسا تربيتها على الستر من خلال مشيها في الطرقات بحواف الطرقات وليست في أواسط الطرقات. سابعا إن صلت في المسجد فإنها تصلي في مؤخر المسجد ولا تحتك بالرجال. ثامنا وهي النهاية دعوتها لأن تقر في بيتها، لا ضرر ولا ضرار، تكف شرها ويكفون الناس شرهم عنها، هذا هو الأصل. ولا تخرج المرأة إلا لحاجة كانت لها حاجة في المجتمع أو كان المجتمع بحاجة لها ماسة فإنها تخرج، والأصل أن تبقى تقر. قر يعني شيء ثقيل يقعد في مكانه، تقر في مكانها لتربية أولادها ولها الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن المرأة إذا أطاعت زوجها وصلت فرضها وحفظت فرجها وصامت شهرها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة. هذه ما يقولون حتى الرجل، حتى أنا وأنت ما يقولون الكلام هذا، ما عندنا حديث يقولك ادخل من أي أبواب الجنة شيء. مجاهد باب مجاهدين، صائم باب صائمين، متصدق باب متصدقين، ادخل في اختصاصك. لكن المرأة نظرا لصبرها في هذه الدنيا، إن المرأة إذا صامت شهرها وحفظت فرجها وعدت فرضها وأطاعت زوجها، إذا لها زوج ما لها زوج خلاص، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، إكراما لها، ادخلي اختاري أي باب تدخلين منه. نسأل الله تعالى أن يفيض علينا بالستر وعلى بنات المسلمين، وأن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا النية والذرية، أصلح لنا النية والذرية برحمتك يا أرحم الراحمين. استر على بناتنا ونسائنا وعموم نساء المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.